أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم وفقنا وجميع المشتغلين للعلم والعمل الصالح، واجعل أعمالنا خالصة لوجهك الكريم. وصلنا إلى الشاهد الأخير من الشواهد التي ذكرها المصنف حفظه الله تعالى لبيان صدق القرآن الكريم. قال حفظه الله: ومنها ما تميز به القرآن الكريم من بعض الأمور غير المألوفة في كلام العرب، مثل الحروف المقطعة، أن يبدأ بحروف مقطعة هذا غير مألوف، مثل بدء بعض السور بالحروف المقطعة، فإن ذلك أمر لا يلتفت عادة له، أو يلتفت له في العادة، أو لا يلتفت له في العادة من ينشئ الكلام منهم من العرب. المنشئ العادي أصلا ما يلتفت إلى هذه القضية، أن يبدأ كلامه بحروف مقطعة. وكذا بعض الأمور التي يصعب على محيطه التصديق بها، مثل الإسراء والمعراج، أو الوقوف على المراد منها، فهمها بشكل صحيح، مثل قوله سبحانه وتعالى: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقوله تعالى، أو مثل قوله تعالى: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. فإن من ينشئ هنا يذكر هذا الأمر اللي هو يصعب أن يصدق، هو يريد أن يجذب الناس، فلو كان هذا القرآن مفترا ما ذكر فيه هذه الأمور التي تثير استغراب الناس، وقد يتنفر منها البعض وتسبب ابتعاد البعض ممن ليس عنده إيمان وتسليم، ابتعاد عن القرآن الكريم. فكان لو كان من عند غير الله لكان النبي يتجنب هكذا معاني وهكذا مضامين، لأنه لا يصدقها الناس عادة، أو يقول اسأل، هو يريد أن يقدم نفسه على أنه الأعلم، على أنه الأدرى، على أنه الأفهم. تأتي الآية تقول اسأل، هذا قد يتوهم أنه منقص له، لكن الله سبحانه وتعالى من عليه أن رفع ذكره وجعل اسمه في العليين وما صارت منقصة. ولا تفسير لذلك إلا أن هذا أمر مفروض إلا فرضه عليه من قبل الله سبحانه وتعالى لمصالح هو أعلم بها، هو رب القرآن وهو ينزل ما يريد، وهو الله سبحانه وتعالى المتعهد بتسديده فيها، هو يقوي النبي ويثبت النبي ويسلك بالنبي السبل التي من شأنها رفع الإسلام، كما حصل فعلا، حيث لم يكن ذلك سببا لإحراجه ولا التشهير به ولا التهريج عليه، لأنه مسدد من الله سبحانه وتعالى. أما لو كان هذا مختلق ومفترى فكان بالأساس يتجنب هكذا مضامين، إلى غير ذلك من الشواهد، إلى غير ذلك مما قد يدركه المنصف المتبصر في القرآن المجيد من شواهد الحق والصدق، وإن كان الأمر أظهر من ذلك كما تقدم، الأمر من الواضحات لا يحتاج إلى هذا التطويل. تبقى فكرة أنه لو كان هذا القرآن من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. هنا المصنف حفظه الله يطرح إشكالا، يقول: نحن نجد كتب المؤلفين لغير الله ليس بالضرورة أن يكون فيها اختلاف كثير، موجود هذا الأمر أنه مؤلف مفتي أصولي عالم في أي مجال يقول شيئا بعد مدة يغير رأيه ويذكر شيئا آخر، يحصل عنده اختلاف في الاستدلال، اختلاف بسبب استقراء معين، نتائج بحثية جديدة، تجربة جديدة حصلت، فيحصل تبدل ويحصل اختلاف، هذا وارد وطبيعي وممكن ومقبول. ولكن أنه بالضرورة كل كتاب ليس من عند الله يجب أن يكون فيه اختلاف كثير، وهذا ليس فيه اختلاف كثير، إذن هو من عند الله ليس من إنشاء البشر. يقول هذه القاعدة غير تامة، محل تأمل، أنه كل كتاب ليس من الله فهو فيه اختلاف كثير. يقول يمكن أن الباحث يتأمل كثيرا، يتدبر كثيرا، ويكتب كتابا ليس فيه اختلاف كثير، يبقى على مبنى واحد، بس حتى وإن كان المبنى خطأ، المهم يبقى على دليل واحد، على جهة واحدة، على منظار واحد، على طريقة واحدة، وما يحصل فيه اختلاف وتعارض وتفاوت بحيث يكذب بعضه بعضا وينقض بعضه بعضا. ليس بالضرورة، ليس عندنا قاعدة مطلقة بهذا الشأن. إذن ما المقصود هنا من أنه لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا؟ يطرح مسألتين طريفتين. المسألة الأولى أنه قد ثبت عندنا في مرحلة سابقة أن الخالق لهذا الكون حكيم مدرك عالم بالأشياء وقادر، هذا كله ثبت في المرحلة السابقة طبعا على نحو الإجمال، على نحو الإجمال وليس فيه تفاصيل. فلو يأتي شخص يدعي النبوة لهذا الخالق الحكيم العالم القادر، فإن هذا الخالق بحكمته وبرحمته بالناس سيوجه هذا الشخص الكاذب باتجاه المغالطات، يحركه باتجاه بحيث يكون الكتاب فيه الكثير من التناقض ويكذب بعضه بعضا لكي يفضحه، فيكون هذا الاختلاف الكثير مختصا، يعني القاعدة الكتب الأخرى يمكن أن يكون أن تكون بهذا الشكل ويمكن أن لا تكون بهذا الشكل، ماكو مانع، بعض الكتب فيها اختلاف كثير، بعض الكتب ليس فيها اختلاف كثير، ولكن الكتب التي يدعى أنها من السماء كذبا وزورا، هذه الكتب دائما فيها اختلاف كثير. لماذا؟ أن الله سبحانه وتعالى يلقي على هذا الكذاب بحيث هذا الكذاب المدعي للنبوة يؤلف الكتاب بشكل فيه اختلاف كثير لكي يفضحه الله سبحانه وتعالى بين الناس، لكي يبين لهم كذبة، رحمة بهم، رأفة بهم، حتى لا يختلط الحق بالباطل. هذا توجيه. توجيه آخر في هذا المجال أن القرآن الكريم ليس كتابا ألف بعد خبرة علمية وبعد بحث وبعد تجربة طويلة، وكتبه مؤلفه وهو جالس في صومعة هادئ مستقر الذهن خالي البال، بحيث مرتاح يكون ويتأمل في كل كلمة يكتبها وفي كل مسألة يطرحها. ليس كذلك، وإنما الآيات كانت تنزل بالتدريج، كانت تنزل مرة بعد مرة، وكانت تنزل في مناسبات متعددة، وبعض هذه المناسبات كانت تلهي الإنسان عن القدرة على الكلام، يفقد السيطرة على الكلام، تبلغ القلوب الحناجر. وفي مثل هذه الظروف من الطبيعي أن يخطئ الإنسان، أن ينسى الإنسان أنه قبل 5 سنوات ماذا قال، فالآن يطرح أمورا فيها اختلاف عما تقدم. فإذا طول الفترة التي ألف فيها والتقطيع الحاصل فيه نزل نجوما، ونزوله في مناسبات مختلفة، ظروف، أحيانا ظروف رخاء، أحيانا ظروف شدة، أحيانا حرب، أحيانا مجاعة، أحيانا فتنة داخلية، وإلى آخره من تقلبات عاشها هذا النبي على طول فترة نزول القرآن الكريم في مكة والمدينة. فهذا التقطيع وهذه الفترات الزمانية وهذه الظروف الضاغطة من الطبيعي أنها تلهي هذا الشخص بحيث يغفل عن التزاماته الأولى وعن طريقته الأولى وعن مبانيه الأولى التي طرحها، فيطرح غيرها فيحصل اختلاف كثير. هذا توجيه ثاني. تتميم. قال الله تعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وقد يستظهر من ذلك بدوا، قد يحصل ظهور بدوي أن كل كتاب من غير الله لابد أن يكون فيه اختلاف كثير. وقد يستظهر من ذلك بدوا أن الكتاب الصادر من غير الله تعالى لابد، كأنه قاعدة عامة، لابد أن يشتمل على الاختلاف والتناقض الكثير، مع أن ذلك لا يخلو من خفاء. هنا لا يقول: لا أريد أن أقدم نفسي كمعترض على كلام الله، لا أريد أن أقول إني في مقام أشكل، ولكن فقط يقول هذا فيه خفاء. هذا تعبير جدا مؤدب وجدا مهذب وجدا واقعي، أن الإنسان يعرف قدره ويعرف مستواه ويعرف مرتبته ويتكلم على أساس هذه المرتبة وعلى أساس هذا المستوى، لا يتطاول ويتكلم بما هو أكبر من حجمه، لا يخونه التعبير ويعبر بأمور لا تناسب العلاقة بين العبد وربه. هذا أمر جدا مؤدب، وهذه مدرسة أخلاقية لنا كيف نتعامل مع النص الشرعي. هذا أمر مهم جدا، وهو باب طويل يحتاج إلى توقف عنده، أنه أحيانا قد الإنسان يعترض بجرأة مفرطة وبتسرع وغرور، قد يعترض على النص الشرعي من دون أن يفهم واقع هذا النص الشرعي، يكون لهذا النص الشرعي معنى ما أدرك عقل هذا الإنسان، ما فهم هذا الإنسان، فيعترض عليه ويكذبه، يكذب هذا النص الشرعي ويرده، يسخر منه، ثم يتبين يوم القيامة أن هذا النص الشرعي صحيح، وأن هذه السخرية ما كانت في محلها، وأنه ألف إنسان نستجير بالله إذا ما كان مليون أو مليار إنسان قد انحرفوا بسبب هذا الاستعجال وبسبب هذا التطاول. فعلى الإنسان أن يتريث، أن يتأدب في البداية قبل التريث، أن يكون مؤدبا ثم يتريث، لا يستعجل، لا يخوض في المسائل الدينية على أساس ذوقي وعلى أساس ذاتي وعلى أساس رؤية ذاتية، وإنما يحاول أن يفهم الحقائق قدر الإمكان، فإذا شعر بوجود شيء مشكل يبدأ بالتوقف بالتريث، فلعله هذا الأمر له معنى صحيح وأنا ما التفت إليه. ولذا قال: لا يخلو عن خفاء، يرجع الإشكال إلى نفسه، أنا ما فهمت، خفي علي. هذا تعبير جدا مهذب في نفسه وصحيح، وأيضا هذه النوع من السلوك، هذه رؤية وينتج من هذه الرؤية سلوك، هذه الرؤية التي ينتج عنها هذا السلوك تسبب أن لا يقع الإنسان، لا يورط نفسه ولا يورط غيره في تعامل خاطئ مع النصوص بسبب الاستعجال، مع أن ذلك لا يخلو من خفاء، إذ كثيرا ما تكون الكتب الصادرة من البشر متناسقة نسبيا. يمكن فيها بعض التبدل، بعض التغير في الآراء، يمكن أن يكون فيها تناقض واختلاف كثير، ممكن في نفسه، ولكن لا يوجد ملازمة، كل ما كان من عند غير الله فهو فيه اختلاف كثير. إذ كثيرا ما تكون الكتب الصادرة من البشر متناسقة نسبيا، لا يظهر فيها هذا الاختلاف بهذا الشكل، أو يكون الاختلاف فيها خفيا يلتفت إليه العالم ولا يلتفت إليه عموم الناس، بينما في هذه الآية المخاطب عموم الناس. وكلما كان صاحب الكتاب أرفع مستوى وأشد تمرسا في العلم، كان الاختلاف في كتابه أو عن كتابه أبعد، كان أقرب للإتقان، وكانت الأخطاء أقل، لا تكون كثيرة، خصوصا إذا أعاد النظر فيه مرة واثنين وثلاثة وعشرة، هو مجلد واحد، القرآن كله مجلد واحد، فينفق 10 سنوات من عمره، 15 سنة من عمره يراجعه في كل مرة، سواء بمساعدة الآخرين أو مع نفسه، ويحاول أن لا يكون عنده هذا المقدار من الأخطاء، يوصل الأخطاء إلى الحد الأدنى، وحاول نقده وتهذيبه. إذن ما المقصود؟ أنه من عند غير الله فيه اختلاف كثير، وربما يجاب عن ذلك بوجهين. أيضا هنا عندما قال ربما أشار إلى ذلك المنهج المهذب وإلى ذلك السلوك المهذب، أنه لا يستعجل حتى في الجواب، لأنه قد هذا الجواب ما يكون صحيح. من قال أن هذا هو المنشأ؟ لعله ربما هذا وجه. أحدهما أن القرآن الكريم حيث نسبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الصادع به، يعني المظهر له بقوة، الصادع به لله تعالى، نسبه لله تعالى، والله سبحانه وتعالى هو القادر الحكيم، فلو لم يكن هذا الكتاب من عند الله، وقد افترى هذا النبي حاشاه صلى الله عليه وآله وسلم بنسبته لله تعالى، فماذا يفعل الله؟ الله يلقي الخلاف. لكان مقتضى حكمة الله عز وجل أن يخذل هذا المفتري، وأن يفضح هذا المفتري، وأن يخجل هذا المفتري، ويوقع الاختلاف الكثير في الكتاب الذي يأتي به. كيف أنه ما يروى عن بعض من ادعى النبوة، قيل له أن رسول الإسلام قد وضع ماء فمه في بئر، ألقى ماء فمه في بئر وكانت البئر مالحة وكذا فصارت حلوة، أنت أيضا افعل لنا ذلك. هذا أيضا المفتري الكذاب ألقى ماء فمه في بئر فجف ماؤها، غاض الماء، يريد الله سبحانه وتعالى يفضحه. لكان مقتضى حكمته عز وجل أن يخذل المفتري ويوقع الاختلاف الكثير في الكتاب حتى يفضح الذي يأتي به هذا المفتري. لماذا يفعل ذلك؟ حتى يفضح للناس، لكي ليكون دليلا ظاهرا على كذبه، بدلا عن أن يكون دليل على النبوة يكون دليل على كذبه، مانعا من تصديق الناس به. لماذا يفعل الله ذلك؟ رفعا للشبهة وإتماما للحجة حتى لا ينحرف الناس، لأن الحكمة تقتضي تأييد الصادق بالحجة والبرهان المعجز القوي، وأيضا تقتضي تكذيب وخذلان الكاذب، وجعل هذا الكاذب بحال لا يمكن عقلا تصديقه، أن يجعله مفضوح تصديق فيما يقول على الله تعالى، بل تضطر العقول إلى تكذيبه. عندما تجد الكتاب بهذه التفاهة وهذا التناقض ستكذبه العقول. لماذا يفعل ذلك؟ حتى لا يختلط الحق بالباطل، لئلا يلتبس الأمر على ضعاف الناس المساكين، قد يختلط عليهم الحق بالباطل. فالله سبحانه وتعالى بحكمته ينصر ويؤيد الحق بالبراهين ويفضح الكاذب المدعي المفتري، لئلا يلتبس الأمر على ضعاف الناس ويجوز تمويهه عليهم، يعبر عليهم، نحن نقول يصدقونه يخدعون به بنحو يكونون معذورين، لأنه شاهدوا أنه يشبه القرآن في قوته، لا، الله سبحانه وتعالى يفضحه فيجعل فيه التناقض، وهو مناسب للواقع الخارجي. ما نجده في الواقع الخارجي من الكتب المنسوبة نجد فيها هذه التناقضات، بحيث نقطع بأنها ليست من الله سبحانه وتعالى، إلى أن قال، يذكر أمثلة، وكذا الحال في بعض ما اطلعنا عليه من الكتب المفتعلة في العصور القريبة. هو اطلع على بعض الكتب التي هي كتب مكذوبة ووجد كيف أنها كتب تافهة، فإنها من الاضطراب والهبوط في مستواها بحد لا يرضى ذو الكرامة والرشد العقل بنسبتها له، فضلا عن نسبتها لله تعالى. المؤلف العادي ما يقبل أن هذا الكتاب ينسب إليه، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، ثانيا، ما ذكره بعضهم من أن القرآن المجيد لم ينزل ولم يعلن للناس كتابا مجموعا منسقا قد ألف بشكل مريح بعد نقد وتمحيص وتدقيق وتهذيب إلى آخره، وإنما نزل نجوما قطع وأقسام متفرقة في ضمن 23 سنة وفي ظروف متباينة أشد التباين، وبمناسبات مختلفة، سنخا وهدفا، حقيقتها مختلفة، هدفها الغرض منها مختلف، الموقف مختلف، الناس مختلفين إلى آخره. وكثير منها مفاجآت غير محتسبة، ليهيئ لها من الحديث ما يناسبها بروية، يعني بهدوء وتفكر وتدبر وإمعان تدقيق نظر. ومثل هذا الحديث المتفرق المختلف الأهداف المختلف في مناسباته وظروفه المحيطة به يكون معرضا للاختلاف الكثير والاضطراب والتدافع، يعني يكذب بعضه بعضا. لو صدر من البشر المعرض للغفلة، الخطأ، النسيان، عدم الاستيعاب، عدم الإحاطة، الخوف، ضعف المستوى، فترة يكون قويا فترة يكون ضعيفا، فهذا من الطبيعي بسبب هذه الأمور، كان لو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فعدم ظهور الاختلاف في القرآن المجيد شاهد بصدوره عن الله عز وجل، اللي ما تأثر بهذه العوامل، أعلى من هذه العوامل، المنزه عن الغفلة والخطأ والخوف والاشتباه والارتباك وإلى آخره. هذا ما تيسر لنا من الحديث عن إعجاز القرآن المجيد وشواهد صدقه. والظاهر أننا لم نوفي الموضوع حقه، يعني هذا الأمر يمكن تأليف مجلدات فقط بخصوص هذا الموضوع. وإن كان القرآن الكريم قد فرض نفسه بنحو يستغني عن الاستشهاد له والدفاع عنه، لا يحتاجني القرآن الكريم لوحده، بمجرده إذا خاطب العقول والنفوس السليمة والضمائر الصحيحة والفطرة النقية الباقية على أصلها، فإنه يمكن للإنسان أن يصل إلى الحقيقة بنفسه ويكون القرآن حجة عليه، ولا يحتاجني أنا بعد مئات السنين آتي لي أرفع الغبار، غبار الشبهة عن القرآن الكريم بنحو يستغني عن الاستشهاد له والدفاع عنه. وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد.